مستمعي الكرام، كم يسرني أن ألتقي بكم من جديد في حلقة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو إيل إله إسرائيل. إن الله المحب يميل إليك ويحب أن يسمعك يا صديقي، وحتى إن نسيته زمنا طويلا فهو لن ينساك، وها هي نعمته لا تزال تنسكب بغنى لخيرنا متى قبلناها. الملائكة تسبحه والكل ينحني له، من في السماء ومن على الأرض، هو العلي القدير والكامل في كل صنيعه، لهذا نلتجئ إليه وهو ملجأ حماية لكل من يطلبه ويحبه ويعبده بقلب صادق. الآن مستمعي، فلنهدئ نفوسنا كي نستمع إلى آيات مباركة نتابع فيها أحداثا جديدة من سفر التكوين، حيث سنقرأ الفصل 33 والآيات من 18 إلى 20. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام، ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمائة قسيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. بداية أقول إلى محبي الجغرافيا والتاريخ إن لدينا هنا مادة دسمة للدراسة العلمية والأكاديمية، لكننا لن نبحث في هذين المجالين، بل نسعى نحن إلى دراسة ارتباط هذه الآيات بالخلاص والفداء وبحياة البر الأفضل التي أعدها الله للمؤمنين المبررين. قرأنا منذ قليل أن يعقوب أقام مذبحا، ولأن إيمانه كان بسيطا فقد كان المذبح الذي أقامه بسيطا أيضا، كان المذبح في الهواء الطلق أو ربما غطي بطريقة ما، كان يتألف من حجر مربع في الوسط والذي كانت توضع عليه التقديمات الحيوانية قربانا، وكان يعتقد في تلك العصور أن ذلك العمل يسر لها الخالق، وكان الأمر يسيرا وبسيطا عند أولئك القدماء، أما الطقوس المعقدة فقد أتت في وقت لاحق. لهذا يعد اسم المذبح المقام لافتا للنظر، وهو إيل إله إسرائيل. فما الذي يعنيه هذا الاسم؟ إنه يعني ببساطة الله هو إله إسرائيل، ويتضمن هذا الاسم اعترافا من يعقوب بالإيمان الذي كان يتبعه، هناك إله واحد، ويؤمن يعقوب الذي صار يدعى إسرائيل بهذا الإله وحده. إن للجميع يا أعزائي إيمانا من نوع ما، بعضهم يقتربون إلى الله بهذا الإيمان وبعضهم الآخر يبتعدون عنه، والله غير محدود، فكلما عرفناه أكثر وأكثر من كلمته المقدسة صرنا محدودين أكثر في التعبير عن مجده وشخصه الكريم. لهذا فالله هو الله، ولن تسعفنا الكلمات في التعبير بصورة أمثل عن هذا الاسم المجيد. وغالبا ما يتركنا تصريح مثل هذا في حالة من العجز مع اعتراف بمدى محدوديتنا، فالبشر محدودون، لذلك لن يستطيع الذهن البشري أن يعطي تعريفا وافيا لله غير المحدود، وهكذا يجب أن يعترف كل ذهن صادق أن الله لا يمكن أن يخضع لمقاييس خليقته، فمتى خضع الله لمعايير خليقته فلن يعود إلها، لذلك لا يمكن أن يدخل الله ضمن معايير خليقته. في الواقع كل محاولات البشر لتعريف الله هي تعبير واضح عن عجز عقولنا أمام هذه المسألة المهمة، إلا أننا في المقابل قادرون على التكلم عن صفات إلهنا، فالله خالق الكل، إله حي، خلق الحياة وهو يسيرها بحكمة ونظام وجمال مدهش. يستطيع العلماء أن يعرفوا الحياة، وكثيرا ما يتجادلون بشأنها، وأطباء الطوارئ مثلا يستطيعون أن يحددوا نهاية الحياة أو ما يسمى لحظة الموت، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن الله حي لا يموت، وهذا مهم لأكثر من سبب. أولا، يمكننا أن نتوقع مصدر الحياة، كما أن هذا يقنعنا أن الله العلي قادر على هزيمة كل ما يهدد حياتنا، بل إن الله قادر حتى على هزيمة الموت نفسه. من أجل هذا لدينا إيمان لا يتزعزع بأن الله سوف يقيم الأموات، ولن يكون القبر مكانهم الأخير. فالموت هو حالة مؤقتة، ويستطيع الله أن يعيد الحياة إلى كل موت في الخليقة. نحن نؤمن أيضا بأن الله يعرف ذاته تمام المعرفة، أي أن الله لا يمكن أن يخلط ذاته مع أي كائن آخر، ولا أحد يمكن أن يقارن بالله العلي العظيم. فويل للذين يعلنون عن أنفسهم أنهم آلهة، أو الذين ينسبون حقوق الألوهية إلى أنفسهم. إن الله هو العلة الأولى في الكون، وهو المغير الذي لا يتغير، والله حي، أي لا يعتمد في وجوده على أي شيء آخر. وهذا تحذير لجميع المؤمنين ولغير المؤمنين أيضا، وكذلك للمترددين في قبول الإيمان أو رفضه. إن الله حي وفاعل في حياة كل من يؤمن به، ولأن الله غير محدود فقد قرر يعقوب أن يقيم مذبحا لله، وبهذا الفعل الرمزي عبر يعقوب عن الأمر كالآتي: أنا مخلوق، وجودي مؤقت، أنا محدود، الله الخالق مختلف عني تمام الاختلاف، فهو ليس مخلوقا ولا مؤقتا ولا محدودا. فالله حاضر في الوجود ولديه أهدافه، وأحد أهدافه الواضحة هي وجودنا نحن. فالله المحب هو معطي الحياة، والله حي، لذلك نحن أحياء، ويحفظنا، وهذا ما يضمن استمراريتنا في هذه الحياة. ومن هنا نحن شاكرون له، ونرى أن كل البشر يجب أن يشكروه على محبته وتعاملاته الصالحة معنا. علاوة على ما سبق، أقول إن الله لا يتغير، رغم أن البشر يتغيرون صعودا ونزولا، فإن الله لا يتغير، ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نثق بالله ونعلم أنه لن يتركنا. نحن لا نشك في أنه عظيم وأنه يعمل في خليقته، ونؤمن أيضا بأنه يغير ولا يتغير. إننا نؤمن اليوم مستمعي الأعزاء بأن الله واحد، وهذا أمر مألوف لدى أغلبنا. أما في ذلك العصر فكان إيمان يعقوب بإله واحد أمرا نادرا، ففي ذلك الزمان أبعد الناس أنفسهم عن الله وعبدوا المخلوق دون الخالق. كانت معتقداتهم مشوشة وطقوسهم معقدة، وفي تلك الأثناء اختار الله قوما من البشر كي يتبعوه. نذكر مثلا ما جرى في أيام نوح، حيث اختار الله نوحا وأولاده الثلاثة وزوجاتهم، وبعد الطوفان اختار الله إبراهيم، ثم اختار إسحاق ويعقوب. بعد ذلك صار نسل يعقوب القوم الذين اختارهم الله، ويعرف نسل يعقوب بأسماء مثل بني إسرائيل أو العبرانيين أو اليهود. أما اليوم فإن اختيار الله لشعبه هو حق بات متاحا لجميع البشر، ويحظى به كل من يؤمن بالله العلي العظيم. والفضل في ذلك يعود إلى ما فعله الرب يسوع المسيح بموته وقيامته. إن الله واحد ولا يمكن أن يتجزأ إلى عدد من الآلهة. الله كامل في كل شيء، سبحانه ليس مثله. فلله كل الحمد والتمجيد والتسبيح، ليس لعظمته استقصاء. هو الإله الأبدي الأزلي، وهو رب كل الأزمنة والعصور، هو المتسيد في كل زمان ومكان. فلتسجد لإلهنا كل الشعوب، لأنه مستحق أن ترفع له العبادة التي تليق بشخصه المجيد. فلنرفع صلاتنا الآن أصدقائي، طالبين أن يأتي الله ويملك على حياتنا، ولنطلب أيضا أن يأتي بمحبته ليحل في قلوبنا، ولتخضع كل قلوبنا له. آمين. وفي ختام لقائنا أستودعكم في أمان الله العجيب، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.